حقه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في ذكر المذاهب الثلاثة في مسألة أن تعدد الموضوع هل يلزم منه تعدد الحكم أم لا؟ وقلنا إن المنسوب إلى المشهور عدم التداخل، بمعنى أن كل موضوع يترتب عليه حكم بالاستقلال. واختار جمع من الأصوليين ومنهم المحقق الفنساري يرحمه الله التداخل مطلقا، وفصل بعض الأصوليين ومنهم ابن إدريس الحلي بين اختلاف الأسباب في الجنس واتحادها. فإذا كانت الموضوعات متحدة فالمسبب واحد لا يحتاج إلى تعدد، أما إذا كانت الأسباب مختلفة في الجنس فنحتاج إلى تعدد في المسبب. الماتن يرحمه الله جاء لنا بمقدمة خلاصتها أن مقتضى إطلاق الواجب في كل دليل يتكفل ببيان الموضوع، مقتضى إطلاق ذلك الواجب هو التداخل في الامتثال، بمعنى أننا نكتفي في مقام الامتثال بالإتيان بالماهية، لأن الواجب وإن تعدد فماذا يريد أن نأتي به؟ يريد أن ننقض عدمه وأن نحقق الماهية. فإذا كان الواجب يقول لنا ائتي بالماهية، فالإتيان بتلك الماهية المطلوبة يتحقق بالإتيان بفرد منها، وبالتالي إطلاق هذا الفرد يكون امتثالا للأسباب المتعددة، فلا نحتاج إلى أن نقول بتعدد المسببات. ثم أوضحنا مطلبا وهو أنه تقدم كلام لنا من أن الطلب هل يتعلق بصرف الوجود للماهية أم بالوجود الساري؟ وقلنا هناك نظريتان، إحدى النظريتين بل أكثر من نظريتي، بس استعرضنا نظريتي، إحداهما تقول إن الطلب يتعلق بصرف الوجود، والأخرى تقول لا معنى بكون الطلب يتعلق بصرف الوجود بل بالوجود الساري. بعد ذلك بينا ما أفاده المحقق النائيني يرحمه الله، كما يظهر من أجود التقريرات للسيد الكوئي، لأن الأجود هو ذكر لكلام ومطالب ومباني المحقق النائيني. ماذا قال في الأجود؟ قال هكذا: إن الاكتفاء بصرف الوجود في امتثال التكليف بالماهية إنما هو مع وحدة الطلب، وحدة الطلب المتعلق بتلك الماهية، أما إذا كان الطلب متعددا فلا نحتاج إلى الإتيان بالمسبب متعددا. لماذا؟ يقول: لأن كل دليل من الأدلة يستدعي ويقتضي تحقق تكليفا خاصا به، وبالتالي يكون ذلك التكليف، ذلك الطلب، موضوعا يترتب عليه الحكم. معي؟ ولذلك لاحظوا ماذا يقول: إنما هو مع وحدة الطلب المتعلق بتلك الماهية، أما مع تعدده كما هو مقتضى ظهور كل دليل في تحقق التكليف تبعا لوجود موضوعه بنحو الانحلال فهذا يستلزم التكثر، وبالتالي لا نستطيع أن نقول كما ذهب بعض أننا نكتفي بالمسبب الواحد، لا بد أن نقول بتعدد المسببات. نعم. وأشكل على هذا الكلام الماتن يحفظه الله بأن هذا نعم يمتنع تعدد التكليف الوارد على الماهية المعرّة. قال: هذه الماهية إذا كان الطلب الأول والثاني والثالث والرابع يردون على ماهية واحدة معرّة عن كل قيد، فكيف نستطيع حتى مع تعدد الطلب أن نقول بتعدد المسببات وبتعدد المطلوب؟ بل الصحيح هو الاكتفاء بواحد من المسببات. لماذا؟ يقول: لأن الماهية المعرّة تحقق امتثالا لكل طلب من الطلبات المتعددة. هكذا يقول الماتر. نعم، يقول: لو كان هناك قيد لأحد الطلبات يتغاير به، يعني بحيث ينعكس على طلب ماهية مقيدة تختلف عن تلك الماهية المعرّة، لقلنا أن كل سبب يستدعي مسببا. لكن بما أنه اتحاد، يعني كما إن جاء زيد فاكرمه، جاء زيد أكثر من مرة، جاء وجاء وجاء، فما لنا الإكرام واحد. نعم. سوف يأتينا إن شاء الله. إذا استظهرنا أن من كل طلب، من كل موضوع، من كل سبب للحكم يقتضي إيجاد فرد، فهذا من دليل خارجي معه، فيصير كل طلب، كل سبب يقتضي إيجاد فرد، فرد واحد فقط معه. فإذا كان يقتضي إيجاد فرد معناه أنه ما يدل على إيجاد صرف وجود الماهية، وإنما يؤتى بفرد منها، فيكون ذلك الطلب الثاني داعي للإتيان بمسبب نافع. هذا مو محل كلام. نعم. إذا اتضح إشكال الماتن على المحقق النائم، يقول وبهذا الإشكال أيضا يتضح ما سبقت الإشارة إليه. إلى هنا وصل كلامنا. شنو ما سبقت الإشارة إليه؟ يقول استعرضنا فيما تقدم من أبحاث من أنه من استلزام تعدد الحكم مع وحدة المتعلق اجتماع المثلين. ألم نقل كذا ذلك؟ قلنا إذا تعدد الحكم مع أن المسبب واحد يلزم، هو كاجتماع علتين على معلول واحد، اجتماع مثلين، لأن ذلك السبب يقول لك ائت بهذا وذاك السبب أيضا يقول لك ائت بهذا، مستحيل اجتماع المثلين. نقول بأن هذا في أمر اعتباري، يعني الأحكام الشرعية هي أمور اعتبارية وليس مثل العلة التكوينية في عالم الوجود الخارجي، يستحيل توارد علتين على معلول واحد. هذا طلب رقم واحد يتغاير صحيح مع طلب رقم اثنين، لكن كل منهما في عالم الاعتبار. نقول نعم، ذلك يرجع إلى عالم الاعتبار، ولكن عالم الاعتبار مو هو اعتبار اعتباطي، اعتبار مبتن على أمور عقلائية لدى العرف بمثابة الأمور التكوينية، يعني تنزيل عالم الاعتبار كعالم التكوين، فالسبب الشرعي يكون بمثابة ماذا؟ السبب التكويني. كما نقول أيضا بالاستحالة في الأسباب التكوينية، نقول بالامتناع في الأسباب الاعتبارية لامتناع الاعتبار العرفي في نظر العرف، هذا ممتنع. ايه، وعلى هذا يقول يترتب أنه لو اجتمع عندنا دليل يقول لنا ائتي بهذا على نحو الإلزام، ودليل آخر يقول ائتي به ندبا، الجمع بين هذين الدليلين ما هو؟ بتأكد الطلب، بمعنى أننا نقول إنما نأتي به هو المتعلق للطلب، هو الوجود الذي يؤتى به على نحو الإلزام، الوجوب يعني وجود الوجوب. وطبعا هنا ما نقول التأكد بلحاظ الاستحباب كما هو واضح، فالتأكد بلحاظ اللزوم. والخلاصة يقول لا بد مع وحدة المتعلق وهو الماهية المطلقة من وحدة الطلب، هذا المطلب لا بد من وحدة المتعلق وهو الماهية المطلقة من وحدة الطلب، أما مع تعدد الطلب فلا بد من تقييد الماهية بما يوجب التعدد. انتبهنا هذا الذي ذكرناه آنفا، إذا كانت الماهية معرة عن كل قيد، هذه حتى وإن تعدد الطلب عليها، ففي مقام امتثالها نأتي بهذه الماهية المعرة عن القيود وتكون امتثالا لهذه الطلبات المتعددة. أما إذا كانت الماهية لم ينظر فيها على حد تعبيرنا إلى صرف الوجود أو الماهية المعرّة، وإنما كانت ماهية قابلة للتقيد بقيد من القيود، فيكون كل طلب دال على اتيان بماهية مقيدة، وحينئذ يكون تعدد الطلب مستدعى لتعدد المسبب. أما مع تعدد الطلب فلا بد من تقييد الماهية بما يوجب التعدد، ولو إذا ما يصير احنا اذا كان هناك طلبات متعددة لابد ان نقول بما ان كل طلب ظاهر في الاتيان بامتثال فلا نتعقل ان تكون هذه الطلبات يراد بها الاتيان بصرف وجود الماهية او بالماهية المعرعة عن كل قيد. لابد اذا ان نقول ان هذه الماهية التي طلبت بالنحو الاول مع القيد كذا، وبالنحو الثاني مع القيد المتغاير مع القيد الاول. نعم إذا لا هذا سوف يأتينا إن شاء الله أيضا، أو لعلنا ذكرناه من أنه لا إشكال فإنه إذا تعدد الطلب بعد امتثال الطلب الأول هذا قطعا نقول انه بعد لا نقول ان المسبب الاول يسقط الطلب الثاني، هذا يعني فرغ منه الاصولي. الاشكال فقط في ما قبل امتثال الاسباب والموضوعات والشروط. اما لو قال لنا مثلا اكرم زيدا ثم اكرمنا ان جاءك ثم اكرمنا وجاءنا مره ثانيه، هذا لا يقول لنا بعد ماذا أن أكرم زيدا هنا سقط باعتبار أننا أكرمناه الإكرام الأول، لأن الموضوع المترتب عليه المسبب تحقق مرة أخرى بعد امتثاله، فيدعو إلى الإتيان بمتعلق آخر غير الإتيان بالمتعلق الأول. ولذلك يقول أما مع تعدد فلا بد من تقييد الماهية بما يوجب التعدد، ولو بتعدد الفرد أو الدفعة كما مر علينا، بحيث يكون المطلوب بكل من الطلبين مقيدا بكونه غير ما يمتثل به الآخر. لأن إذا كان نفس الماهية المعرة قلنا هذه في مقام الامتثال تحقق الامتثال لكل طلب لكل سبب من الأسباب لكل موضوع من الموضوعات المترتب عليها الحكم، وإن كان مطلقا من سائر الجهات لكن حتما في قيد، يعني قد يكون هذا القيد مو دائما القيود تختلف بين هذا المطلوب والمطلوب الآخر من نواحي متعددة، بل يكفي أن يكون جهة التغاير بأحد القيود. مثلا لو قلنا لا شوف لا هذا عدم لا فرق واجب فرق كبير بين قولي أكرم زيدا مرتين وبين قولي أكرم زيدا أكرم زيدا. احنا الآن بلحاظ العرف قد نقول ان هذا أكرم زيدا الثانية هي توكيد للأولى او للفت انتباه المخاطب، احنا ايضا ننظر فيها الى وجود اختلاف. لكن لو قلنا أكرم زيدا المرة الأولى وكنا نقصد إكرامه ليلا حتما أكرم زيدا الثانية التي يكون إذا تعب أو إذا أدى خدمة يعني مختلف عن إكرامه الأول. المهم أن إدخال قيد على الطلب للماهية يجعل المطلوب المسبب مرة ثانية يتغاير مع المطلوب مرة أولى، وبسبب إدخال ذلك القيد الخلاصة أننا نريد أن المسبب مو شرط أن يتغاير مع المسبب الآخر في كل جهات التغاير، يكفي إدخال قيد من القيود عليه ليتغاير المطلوب به. يعني أنا ليش هذا مرتين هذا واضح، يعني ليش أقول لك كرر الفرد فرد الإكرام، أقول لك هذا تصريح مو تقييد، هذا تصريح يعني
طلب واضح مباشرة أقول لك سوي هالشيء مرتين، مو أقول لك أكرمه أكرمه حتى يتوهم الذهن أنك لا، أؤكد الثاني وأؤكد الطلب الأول. الثاني عن الأولى، لأن إذا كانت الماهية معرة عن كل قيد يكتفى في مقام الامتثال بمطلوب واحد بمسبب واحد، هذا واضح. أما مع تعدد الطلب فلا بد من تقييد الماهية بما يوجب التعدد، ولو بتعدد الفرد أو الدفعة، بحيث يكون المطلوب بكل من الطلبين مقيدا بكونه غير ما يمتثل به الطلب الأول الآخر، وإن كان مطلقا من سائر الجهات. فالتباين بين المتعلقين بمحض اختلاف التحصص، يعني نحن نريد حصة تتغاير مع الحصة الأولى لا بلحاظ اختلاف، مثل لو قلنا أكرم زيدا مرتين، هذا حتما نريد ماذا؟ إيجاد حصتين مختلفتين، بخلاف لو قلنا أكرم زيدا أكرم زيدا، فقال لا، قد لا أريد أن أوجد حصتين من الإكرام، وإنما أريد أن أؤكد البعث من المطلوب منه. أي لا تقول انقطع، لو لا يحتمل كما ورد فيه. لا هو سن يعني الاستحقاق احنا في مقام بما انه في مقام الامتثال نرى ان الطلب الاول مع الطلب الثاني هو طلب لما هي معراه او لما عبرنا عنه بصرف الوجود، واننا لو اوجدنا احد الفردين فقد تحققت الماهية المعراه، فبعد على الاقل نقول عندنا شك في التكليف الثاني، فيصير مجرى البراءه لنتيقن بماذا؟ بايجاد الماهية المطلوبه. وهل الطلب الثاني يقتضي إيجاد ماهية أخرى؟ نقول لا، ما يقتضي إيجاد ماهية أخرى، لأن الإطلاق من ناحية المتعلق يكون دليل. اللهم لأن نناقش كما ناقش الماتن بهذا، أن عندنا هنا إطلاق يعني ظهوران مختلفان، ظهور من ناحية السبب وظهور من ناحية المسبب، فعن الظهور من ناحية السبب قد يكون أقوى من الظهور من ناحية المسبب، فإذا كان هناك ظهور أقوى بلحاظ المنصرف ذهنا أو التبادر لدى العرف، فنقول أن كل طلب يقتضي إيجاد حصة تتغاير مع الحصة الأخرى. نعم عندنا إطلاق للماهية المطلوبة للمسبب، لكن بما أن أضعف من إطلاق السبب فنحمل ماذا؟ يعني نرفع اليد عن أحد الظهورين بلحاظ أقوائية الظهور الأول، إذا قلنا بهذا المطلب هذا أمر بعد ثاني يعني، ولا إذا أثبتنا بأن يعني تعدد الطلبات بلحاظ انتفاء القيود الداخلة على المطلوب يكتفى فيه في مقام الامتثال بفرد واحد، لأن المراد به تحقيق صرف الوجود أو الماهية المعرفة، الكلام في غاية الوضوح. نعم. وإن كان مطلقا من سائر التباين بين متعلقيهما بمحض اختلاف التحصص لا بلحاظ اختلاف القيود والمقارنات الخارجية، لكن لا إشكال في كون التقييد بذلك مدفوعا بالإطلاق المذكور، وأن مقتضى الإطلاق هنا للمتعلق، الإطلاق بلحاظ الماهية المطلوبة، هو التكليف بأصل الماهية التي تتحقق بالإتيان بفرد منها. هذا الكلام الذي رد به الماتن على الشيخ النعيني السيد الخوئي أورد كلاما من عنده، حاول أن يقوي به مطلب محقق النعيني. يعني ماذا قال المحقق النعيني يرحمه الله فيما تقدم؟ قال مع تعدد الطلب
لا يكتفى في مقام الامتثال بصرف الوجوب، لا بد من تعدد المطلوب، لا بد من الاتيان بأكثر من مسبب، المسبب الأول للطلب الأول والمسبب الثاني للطلب الثاني. أما الماتن، الماتن يقول لا، احنا باستطاعتنا التمسك بإطلاق الماهية المطلوبة والاكتفاء في مقام الامتثال بماذا؟ بفرد يحقق الماهية، لأن المطلوب هو صرف الوجود من الطلب الأول والثاني والثالث، وهلما جرت من تعدد الطلبات. السيد الخوي حاول يرحمه الله أن يقوي نظرية الشيخ النائيني بالإتيان ببعض الأمثلة، يقول لاحظوا، نعم، إذا أتلف شخص درهما لشخص آخر ثم اقترض منه درهما آخر، أليس هنا تحقق عندنا؟ نقول له بالإتلاف يجب عليه ضمان الدرهم الأول، وبالاقتراض يجب عليه أيضا أداء الدرهم المقترض، معي؟ أليس هنا المطلوب هو ماهية واحدة؟ بينما نرى وجود تعدد في مقام الامتثال، مع أن صرف الوجود هو المطلوب للدرهم، ونلاحظ أنه في مقام الامتثال لا يكتفى بالإتيان. نعم، ونرى أيضا في شيء آخر في مقام الامتثال، أنني لو أعطيته درهما واحد أستطيع من دون تعيين، يمكن أن يكون هذا الدرهم المعطى هو بدل عن الدرهم المقترض، ويمكن أن يكون مسقطا للدرهم المتلف، أليس كذلك؟ وهذا معناه أنه في مقام الامتثال يمكن أن أحقق أحد التكليفين من دون يعني تشخيص لأحدهما عن الآخر. هذا المثال الأول الذي أورده السيد هو يرحمه الله تأييدا لمبنى أستاذه في أن تعدد الطلب يستوجب تعدد المسبب، لكننا لا نحتاج في مقام الامتثال مع أن المطلوب واحد أن نشخص أحد المطلوبين، بأن نقول مثلا هذا الدرهم المعطى لذا هو بدل المتلف، وذاك الدرهم هو بدل ماذا؟ المقترض، ما نحتاج في مقام الامتثال ذلك. وهكذا أيضا لو اشتغلت ذمتي بصوم يومين مختلفين، أحد الصومين لنذر والآخر لقضاء، وأتيت بصوم يوم واحد، ألا أستطيع أن أقول قد برئت ذمتي منه؟ طبعا هذا بناء على أنه ماذا؟ مر عندنا مباني فقهية مختلفة، بعض المباني الفقهية يقول في مقام الامتثال لابد من تمييز التكليف المأتي به، لكن أكثر مباني المتأخرين فقهيا على أنه في مقام امتثال المكلف به لا نحتاج إلى تمييز. فلو كان علي مثلا صلاة واجبة بالنذر وصلاة أخرى صلاة ركعتين إحداهما واجبة بالنذر والأخرى واجبة باليمين، لا أحتاج أن أميز، آتي بركعتين ثم آتي بركعتين ويكون قد سقط علي عني التكليف، معي؟ فبناء على هذا المبنى الذي لا يقول أنه في مقام الامتثال لا أحتاج إلى تمييز المأتي به لإسقاط ما تعلق بذمتي من تكليف، هذا المبنى يعني كلام السيد الخوئي الذي أورده مبني على هذا المبنى الذي لا يقول لا يحتاج إلى تمييز. ولكن الماتن يقول كلام السيد الخوئي بالمرة غريب عن مقامه، بالمرة يعني ما لا ربط بمقام بحثنا، لأن بحثنا أين محله؟ لأنه هل أن تعدد
التكليف يستوجب تعدد المسبب أم لا؟ هذا محل كلام المحقق النايلي، يقول تعدد التكليف يستوجب تعدد المسبب، يعني تعدد السبب تعدد الموضوع يستوجب تعدد المسبب. الماتن يقول له في مقام الرد عليه يقول ممكن أن نتمسك بإطلاق ما هي المطلوبة ونكتفي في مقام الامتثال بمسبب واحد. سيد الخوي شو يقول؟ يقول أنه إذا اقترض شخص درهما ثم أتلف درهما ففي مقام الامتثال ممكن نرى أنه لا يسقط المطلوبين بالإتيان بفرد واحد. هذا مو مقام، مو محل كلام، لأننا نعلم أن كل سبب يدعو إلى مسبب يختلف عن الآخر. انتبهنا؟ نعم كلام السيد الخوئي كما أشرنا يبتني على مطلب في الفقه، وهو أنه في مقام الامتثال هل نحتاج إلى التمييز في مقام الأداء للتكليف أم لا؟ الصحيح كما ذهب إليه هو في هذا المثال أننا لا نحتاج إلى تمييز، يعني لأن نشك في أن التكليف يمتثل به أم لا، وهنا مجرى ماذا؟ البراءة، فنستطيع أن نتمسك بالبراءة. لكن هذا مو تمتين وتقوية لمبنى المحقق النايلي على مبنى غيره الذي يقول بالاكتفاء في مقام الامتثال بالإتيان بمسبب واحد. واضح لنا الفكرة أم لا؟ وأما ما عن بعض مشايخنا من تأييد ما سبق من أستاذه المحقق النايلي بثبوت النظير له في مثل ما إذا أتلف زيد من عمرو درهما ثم اقترض منه درهما آخر حيث تنشغل ذمته من طبيعة الدراهم بدرهمين قد استقل كل منهما بأمره، ومثله مع أن هذا طلب لماذا؟ لما هي واحدة، يعني الطلب الأول لما هي الدرهم والطلب الثاني لما هي الدرهم، فلماذا لا نقول تحقق الامتثال بكل بالأول بصرف الوجود لأداء الدرهم؟ مطلوب درهم الطلب الأول والثاني. ومثله ما لو فات المكلف صوم يومين حيث تنشغل ذمته بتكليفين كل منهما متعلق بقضاء يوم من دون تميز لمتعلق كل من الحكمين في الموردين، ولذا تبرأ الذمة من أحد التكليفين بفعل أحدهم من دون حاجة إلى تمييزه وتشخيصه عن الفرد الآخر. فهو يقول هذا كما ترى مثل متشوف مورد تعجب، كيف يصدر هذا من المحقق الخوئي يرحمه الله؟ لا يشهد بتعدد الطلب مع وحدة المطلوب وهو الماهية المطلقة، بل بكفاية تعدد الفرد في التعدد المعتبر في المتعلق مع. صحيح هنا طلب لدرهمين، يقول لك أدي لعمر هذا الدرهم، والطلب الثاني يقول لك أدي لعمر هذا الدرهم، لكن أداء الدرهم الأول شو يقول؟ أدي لعمر في الحقيقة الدرهم بدلا عن القار، والثاني بدل عن التلف أو الإتلاف من دون حاجة إلى مميز زائد على ذلك، وهو ما لا إشكال فيه كما لا إشكال في كونه نحو من التقييد المدفوع بإطلاق الواجب كما ذكرنا، لأن هذا أنا أشك في مقام الامتثال أن هذا التمييز هل يجب التقييد به في مقام الامتثال أم لا؟ أستطيع أجري ماذا؟ نعم الإطلاق للبناء على عدم اشتراط هذا القيد في مقام الامتثال. طيب، وثانيا أنه لو أمكن تعدد الطلب مع وحدة المطلوب وهو الماهية المطلقة فلا ملزم بتعدد الامتثال بالتكرار، لأن كل طلب إنما يدعو إلى نقض عدم الماهية. وهذا اللحظة يعني هذا مطلب ثاني في مقام الرد على المحقق النائم. لنفترض أن تعدد الطلب وما اكتفينا بالتمسك بالإطلاق للمسبب، يعني للماهية اللي قلنا ماهية معرة عن جميع القيود ويصح بها امتثال للطلبات المتعددة للموضوعات المتعددة والأسباب المتعددة، عندنا طريق آخر يمكن أن نوضح به أننا بالإتيان بهذه الماهية في الحقيقة حققنا جميع ما يدعو إليه أي طلب من هذه الطلبات المتعددة. بهذا اللحاظ وهو أن الطلب الأول ماذا يقول لي؟ يقول لي مثلا صلي، والثاني صلي، والثالث صلي، أو يقول لي أكرم زيدا، والثاني أيضا أكرم زيدا، والثالث أكرم زيدا. أنا هنا جميع هذه الأسباب المتعددة إنما تريد لي يعني أن أنقض عدم وجود ذلك الشيء المطلوب. نقض العدم لا يتحقق بصفة الوجود، فخلص يعني تحقق الامتثال لكل فرد من هذه الأفراد المتعددة لكل سبب من هذه الأسباب. ولذلك يقول وثانيا أن هذا أيضا في مقام الرد على المحقق النائم باعتبار أن تعدد الطلبات أو تعدد السبب لا يلزم منه تعدد المسبب إذا أمكننا التمسك بإطلاق الماهية، أنه لو أمكن تعدد الطلب مع وحدة المطلوب وهو الماهية المطلقة فلا ملزم بتعدد الامتثال بالتكرار، لأن كل طلب إنما يدعو إلى نقض عدم الماهية، ونقض العدم كيف يتحقق؟ بصرف الوجود وبالفرد الواحد، وحكم العقل بالامتثال لا يقتضي أكثر من تحقيق ما يدعو إليه الطلب الأول والطلب الثاني والطلب الثالث والرابع وهلم جرى بالإتيان بفرد مطلوب. كان نكتب تقول شيء. نعم. ولذا لا إشكال في مقام في الاكتفاء به مع تعدد الطالب. يقول نجيب مثال حتى تشوفون من خلال هذا المثال أن تعدد الطلب مع كونه يتعلق بماهية واحدة يكتفى فيه في مقام الامتثال بصرف الوجود المطلوب. نجيب مثال آخر. لو أنني أنا طلبت قلت لك يا فلان ائتي بالماء، ثم جاء الشيخ قال لك يا فلان ائتي بالماء، احنا جالسين هنا وكل واحد وجه إليك أمرا بالإتيان بالماء، ألست في مقام الامتثال تكتفي بالإتيان بالماء مع أن هنا الطلب تعدد والطالب أيضا تعدد، وبمعنى أن النسبة أيضا الطلبية تعددت لأن النسبة الطلبية تتعلق بالطالب والمطلوب منه والطلب، وهنا الطالب والمطلوب منه والطلب مختلفان، فبالرغم من تعدد النسبة لكنه في مقام الامتثال يكتفى بالإتيان بمطلوب واحد. فإذا كان مع تعدد الطالب يكتفى في مقام الامتثال بأداء المسبب الواحد، فمن باب أولى إنه ماذا؟ مع كون الطلب متعدد والماهية المتعلق بها تلك الطلبات المتعددة واحدة، أن نقول بأن التمسك بإطلاقها يعني امتثالا لكل سبب من الأسباب المتعددة. لا هذا أنا فاهم كلامك، فاهم كلامك، بس إن كلامك له موضوع غير محل موضوع، لأن نحن افترضنا أن الطلب لصرف الوجود وهو الماء بس في حال تعدد الطلب، ذاك إذا كلامك في محل ثاني وهو أن إذا كان الطلب ليس لصرف الوجود لحصة من الماء خاصة متغايرة صادرة من ألف، ككون أحدهما يريد ماء حارا للوضوء والآخر يريد ماء حارا باردا للشرب، هذا واضح أن طلب أحدهما لحصة من الماء تتغاير مع الحصة المطلوبة للآخر، وهنا لا إشكال في كون ماذا لا يمكن في مقام الامتثال الإتيان بفرد من الماء وإن كان المطلوب منه واحد، يعني المكلف هو شخص لكن عليه أن يعدد الحصة لأن الحصة تعددت المطلوبة، لكن كلامنا لو أن صدر الطلب بالاتيان بصرف الوجود من شخصين مختلفين مع اختلاف النسبة، لكن في مقام الامتثال يكتفى بامتثال واحد. واضح الفكرة؟ ولذا لا إشكال في الاكتفاء به مع تعدد الطالب وصحة اعتبار تعدد التكليف عرفا، يعني العرف يرى أن هذا الطلب يتغاير مع ذلك الطلب باعتبار تغاير جهات النسبة، للي صدر من ألف غير اللي صدر من باء بلحاظ اختلاف طرف النسبة الطلبي، ومع ذلك يكون مقتضى إطلاق المطلوب في كل منهما الاكتفاء بصرف الوجود، ولا نحتاج إلى التعدد إلا مع التقييد بما يناسب تعدد الفرد. إذا هو منبه أيضا الماضي الذي سبق. طيب لو شككنا الآن، إحنا كل منا وجه طلبا للشيخ، ائتي بالماء، ذاك أيضا قال له ائتي بالماء، ويشك هذا يقول لعل الماء المطلوب من زيد هو الماء الزلال الصافي معي المستخدم في الشرب، وذاك الماء لا العادي المستخدم في غسيل اليدين. نعم، فهنا طبعا بما أن الشك في هذا القيد ممكن أن ننفي ماذا لأصالة الإطلاق. وبالجملة الاكتفاء بصرف الوجود مع وحدة الطلب ولزوم تعدد الامتثال لتعدد الفعل مع تعدد الطلب ليس لمحض حكم العقل، يعني اتضح عندنا. وبالجملة الاكتفاء بصرف الوجود مع وحدة الطلب ولزوم تعدد الامتثال بتعدد الفعل مع تعدد الطلب ليس لمحض حكم العقل مع وحدة المتعلق في مقام الجعل في الموردي، بل لاختلاف المتعلق. عند اختلاف المتعلق حتما نقول بالتعدد، لأن هذا المطلوب يغاير ذلك المطلوب، هذا قلنا ماء للغسيل وذاك ماء شنو للشرب. أي، وأما مع التمسك بالإطلاق للطلب فالمطلوب هو صرف وجود الماهية، وبالتالي مقام الامتثال نكتفي به بمسبب واحد. فيصير التمسك ماذا بالقرينة، أما مع التمسك أي نعم لا يعني نقول أن الظهور والإطلاق يجعل الطلب للماء اللي هو الماء أصل الماء. لا هذا واضح، هذا واضح شيخنا أنه مختلف، لأن يقول قريني ذاك يقول لا أن المطلوب صرف الوجود في الطلب الأول، وإذا شككنا أما هذا اللي اشترى سيارة إذا كان كل منهم هذا أبوه وذلك أخوه الكبير مثلا ويعلم أن مرادهما واحد فواحد ما يشتري، لأن المطلوب صرف الوجود، مطلوب صرف الوجود على كل ليس لمحض حكم العقل مع وحدة المتعلق في مقام الجعل في المورد، بل اختلاف المتعلق فهو مع وحدة الماهية المطلقة التي يكفي في تحققها صرف الوجود، ومع تعدد الماهية المقيدة بما يستلزم التعدد بحيث لا يتحقق الامتثال إلا به. إذا كان هناك تقييد يعني معناه أننا لا نستطيع أن نمتثل بمطلوب واحد، ومن ذلك يظهر الإشكال فيما ذكره غير واحد من الأصوليين في بحث سيأتينا إن شاء الله، من أن الكلام تارة يكون في تعدد السبب وأخرى في تعدد المسبب. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.